الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
والأصل في اللعان أنه شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها، لأن الله سبحانه وتعالى سماه شهادة. فإن قذف الزوج زوجته بالزنا وهما من أهل الشهادة صح اللعان بينهما، وإذا تلاعنا وقعت فرقة مؤبدة لا يحلان عند أكثر الفقهاء. ونزلت آية اللعان في هلال بن أمية وقيل عويمر العجلاني، حيث قال: وجدت على بطن امرأتي خولة بنت قيس شريك بن السمحاء، فكذبته امرأته وتمت الملاعنة بينهما في مجلس اللعان بعد العصر، وفرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما. عنوان: السرقة واللصوصية. لم ينعقد رأي الفقهاء بالإجماع بالنسبة لقيمة المال المسروق الذي يستحق عليه السارق أو السارقة عقوبة قطع اليد، ولكن جمهور الفقهاء أفتى بأن المسروقات التافهة لا تستحق هذه العقوبة الرادعة. ولقد شرع الإسلام عقوبة الرادعة لجريمة السرقة، وهي قطع يد السارق أو السارقة. ولا شك أن المشرع الإسلامي يرمي بهذه العقوبة الشديدة في السرقات الكبيرة التي يمارسها اللصوص إلى الإصلاح، لأن عقوبة السجن تعجز عن تقويمهم ولا توقع العقوبة إذا ندم السارق على جرمه وأعاد الشيء المسروق إلى صاحبه وأناب إلى الله وعزم على ألا يعود إلى السرقة. ويستهدف التشريع الإسلامي الاستقامة وعدم إصرار المجرم على المضي في جريمته، ويتوقف نوع العقوبة على الظروف المحيطة بالمجتمع، فقد تقضي ظروف البلد إلى الأخذ بالرأفة وتوقيع عقوبة السجن على السارق إذا كانت المسروقات تافهة، وقد تقضي الظروف على السارق بالعقوبة الأشد قطع اليد في السرقات الكبيرة. وينص حكم السنة على قطع يد السارق إذا كان المال المسروق 4 دنانير فأكثر أو ما يساوي 40 شلنا، وتقطع اليد اليمنى من موضع الرسغ أو المعصم في حالة السرقة الأولى، وتقطع القدم اليسرى من موضع المفصل بين الساق والقدم في السرقة الثانية، وتقطع اليد اليسرى في السرقة الثالثة. ومن الآراء الفقهية المعتمدة أن السارق في المرة الثالثة يحبس حتى يتوب، وإذا تكررت السرقة بعد ذلك فللقاضي أن يجلد السارق حسب ما يتراءى له. قال الله تعالى في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وإذا كانت السرقة تتعلق بقطع الطرق على المسافرين ونهب القوافل التجارية فالعقوبة تصل إلى النفي والطرد من البلد. وإذا أضاف قطع الطرق إلى جريمتهم جريمة قتل فعقوبة ذلك الإعدام. أما إذا ندم هؤلاء المجرمون على ما فعلوا وتابوا إلى الله وردوا المسروقات إلى أصحابها ودفعوا دية القتيل قبل رفع الأمر إلى الحاكم فإن الله غفور رحيم. ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد ما يلي: من سرق من رجل أو امرأة فاقطعوا أيديهما اليمنى من الكف إلى الرسغ عقابا لهما على فعلتهما الشنيعة، ولا ترثوا لهما أو تقيموا فيهما الحدود، فإنه والله ما أمر الله بأمر قط إلا وهو صلاح، ولا نهى عن أمر قط إلا وهو فساد. قاله الطبري في جامع البيان عن تأويل القرآن. المعنى: اقطعوا أيديهما جزاء لهما بعملهما وكسبهما السيء، وعقابا وعبرة لغيرهما، ولا عبرة أعظم من قطع اليد الذي يفضح صاحبه طول حياته ويطبعه بطابع الخزي والعار. ولا شك أن هذه العقوبة أجدر بمنع السرقة وتأمين الناس على أموالهم وأرواحهم، والله عزيز غالب على أمره في انتقامه من أهل المعاصي، حكيم في صنعه فيما أوجبه من قطع يد السارق والسارقة. وفي حديث للسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، وعند الأحناف لا قطع إلا في 10 دراهم فصاعدا، وتثبت السرقة بالإقرار أو بالشهود، ويسقط الحد بالعفو عن السارق أو التوبة قبل رفع الأمر إلى الإمام. وأما المال المسروق فلا بد من رده إلى صاحبه بعينه أو بقيمته، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. وقد ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد ما يلي: فمن تاب من السراق ورجع عن السرقة وأصلح نفسه وزكاها بأعمال البر والتقوى فإن الله يقبل توبته ويستر ذنبه ويرحمه، ولا يسقط الحد عن التائب، ولا تصح التوبة إلا بإعادة المال المسروق بعينه إن كان باقيا، وإلا فالدفع قيمته إن قدر. هذا رأي لبعض الأئمة. تفسير آخر: فمن تاب من بعد ظلمه بالسرقة لأن السرقة ظلم، وفعل بعد التوبة الفعل الصالح بأن استقام على التوبة، فإن الله يقبل توبته ولا يعذبه في الآخرة. قاله الإمام الألوسي البغدادي في تفسيره روح المعاني الجزء السادس: إن الله غفور رحيم، يستر على من تاب وأناب إلى الله بالطاعة بعد إقلاعه عن المعاصي، فالله تعالى يستر ذنوبه بالعفو عن عقوبته عليها يوم القيامة وعدم فضيحته والتشهير به على رؤوس الأشهاد، والله تعالى رحيم به وبعباده التائبين إليه من ذنوبهم. قاله الطبري في جامع البيان. عنوان: المسكرات والميسر. قال الله تعالى في سورة البقرة ما يلي: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
وقد ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد ما يأتي: المفردات: الخمر مأخوذة من خمر الشيء إذا ستره وغطاه، سميت بها لأنها تستر العقل وتغطيه، وفي الإسلام يطلق اللفظ على كل ما يستر العقل ولو لم يكن خمرا بالمعنى الكيميائي، فالعبرة بأن يكون مسكرا. والميسر: القمار من اليسر وهو السهولة، لأنه كسب بلا مشقة ولا كد، إثم ذنب. التفسير: ويسألونك يا محمد عن حكم الخمر والقمار قل إن فيهما ضررا كبيرا من إفساد الصحة وزوال العقل وضياع المال وإثارة العداوة والبغضاء بين الناس، وفيهما منافع كالتسلية والربح الهين أو السهل، ولكن ضررهما أكبر من نفعهما فاجتنبوا هاتين الآفتين. وإذا كان الضرر أكبر من النفع فلا يعقل لإنسان رشيد أن يقبل على شيء ضرره أكبر من نفعه. وفي هذه الآية إشارة قدسية إلى التحريم، وفي الآية الأخرى يظهر جليا تحريم الخمر والميسر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. التفسير: يا أيها المؤمنون، إنما الخمر التي تتعاطونها والمقامرة التي تتياسرونها والأصنام التي كنتم تعبدونها والاعتقاد في الأقداح برمي السهام المكتوبة وقراءة ما يظهر منها والعمل بها من أنها تظهر لكم حظوظكم وما قسم لكم فيما تزعمون، كل هذا باطل وإثم حسنه وزينه لكم الشيطان فيما مضى، فاجتنبوه الآن واتركوا هذا الرجس رجاء أن تفوزوا برحمة الله. ولفظ الاجتناب مبالغة في الأمر بالترك ونهاية في بيان التحريم. وقال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقد ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد ما يأتي: إنما يريد الشيطان لكم شرب الخمر والميسر ليعادي بعضكم بعضا ويبغض بعضكم إلى بعض، ثم هو عند الشراب والمياسرة يصرفكم بالسكر والاشتغال بالقمار عن ذكر الله الذي به صلاح دنياكم وآخرتكم، وعن الصلاة التي فرضها عليكم تزكية لنفوسكم وتطهيرا لقلوبكم. وفي قوله فهل أنتم منتهون أمر قاطع بالانتهاء جاء بأسلوب الاستفهام، وهو من أبلغ ما ينهى به، كأنه قيل: قل تلي عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والزواجر، فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون أم أنتم على ما كنتم عليه كأن لم توعظوا ولم تزدجروا، وإن من لم يزجره ذلك فما له من زاجر. عقوبة شارب الخمر ولاعب الميسر: إذا شرب فرد خمرا وشهد عليه شاهدان كان جزاؤه الضرب بالصوت 40 صوتا، هذا مذهب الشافعي، وعند الأحناف 80 صوتا. وكذلك إذا اعترف على نفسه أو كانت رائحة فمه خمرا وكان في حالة سكر أو لعب ميسرا توقع عليه عقوبة الجلد المذكورة. عنوان: الذنوب. تنقسم الذنوب إلى ما يأتي: كبائر الذنوب وصغائر الذنوب أو اللمم. قال الله تعالى في سورة النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. تفسير: إن الله غفور رحيم، وسعت رحمته كل شيء، يبسط أجنحة رحمته على من يشاء من عباده ويعفو عن كثير من ذنوبهم، والله سبحانه وتعالى عليم بالسرائر وما تخفي الصدور، هو محيط بابتهالاتنا وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. وتمشيا مع هدي الإسلام، فإن الإنسان لا تنطوي نفسه على السوء، وإنما تمتلئ إشراقا ونورا وخيرا وبرا وعزيمة تنأى بها عن مزالك الخطايا. عنوان: الكبائر المحرمة. ومن بين الكبائر المحرمة ما يلي، وقد وردت في تفسير الآية من سورة النجم: إنما المحسنون الذين ينأون بأنفسهم عن كبائر الذنوب والموبقات. وهذه الكبائر هي ما يأتي: أولا الشرك بالله، ثانيا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثالثا الانتحار، رابعا أكل مال اليتيم، خامسا أكل الربا، سادسا التقاعس يوم الزحف، سابعا قذف المحصنات المؤمنات بالزنا، ثامنا الزنا، تاسعا عقوق الوالدين، عاشرا شهادة الزور والسحر، الحادي عشر شرب الخمر ولعب الميسر. عنوان: أخلاقيات الإسلام وسلوكه. ثمة آداب وأخلاقيات إسلامية أولاها القرآن الكريم اهتماما عظيما، ومن هذه الأخلاقيات العفة أو التحصن، وهو الامتناع عن إتيان الفاحشة أو الإقبال على مباشرة مقدماتها، فإنها تفضي إلى العار والشنار وتجلب الخراب والدمار على رؤوس مرتكبيها في الدنيا، وتجلب العذاب الأليم في الآخرة. يقول تعالى في سورة النساء ما يأتي: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. المفردات: لم يستطع الاستطاعة كون الشيء في طوعك لا يستعصي عليك. طولا، الطول هو الفضل والمال والسعة أو القدرة على تحصيل الرغائب. المحصنات، محصنات وأحصن، والمحصنات الأولى والأخيرة بمعنى الحرار، والثانية بمعنى العفيفات. وأحصن أسلمن أو تزوجن. فتياتكم إمائكم، مسافحات زانيات بدون عشرة، متخذات أخدان، زانيات يقصرن أنفسهن على الخدن وهو الخليل والصاحب. بفاحشة المراد الزنا، العذاب الحد. المعنى: بعد أن بين الله سبحانه المحرمات من النساء والمحللات منهن شرع في بيان أحكام خاصة، وهذه الآية بينت حكمين: الأول أباحت للأحرار من الرجال أن يتزوجوا الإماء إذا كانوا لا يستطيعون التزوج بالحرائر، فقال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ولما كان الإيمان من أعمال القلب، وفي البحث عن معرفته حرج كبير، لم يطالبنا الله بالبحث، ووكل معرفة ذلك إليه فقال: والله أعلم بإيمانكم. ولما كانت النفوس البشرية تأبى التزوج بالإماء قال: بعضكم من بعض. نعم، فرب أمة تفضل الحرة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم بين أن هذا النكاح يشترط فيه إذن السيد، فانكحوهن بإذن أهلهن كما يشترط فيه المهر مثل نكاح الحرائر، وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي بالقدر المتعارف عليه من غير بخس لحقهن ولا مطل ولا نقصان، تعاملا حسنا بمهر المثل. ذلك هو النكاح الذي ترضاه الشريعة الإسلامية، لا ذلك الذي عرفته الجاهلية: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، أي عفيفات غير زانيات جهرا ولا سرا. فإذا زنت الإماء بعد إحصانهن بالزواج فعليهن نصف ما على الحرائر من العقوبة المقدرة بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وإنما يباح نكاح الإماء لمن خاف الوقوع في الزنا، وهو لا يستطيع لفقره أن ينكح الحرة، ذلك لمن خشي العنة منكم. ثم بين أن الصبر عن نكاح الإماء خير، لأنه يؤدي إلى إرقاق الأولاد، وأن تصبروا خير لكم. ثم ختم الآية بأجمل ختام، حيث بين أنه سبحانه غفور لمن صدرت منه الهفوات ووقع في بعض المخالفات، والله غفور رحيم كثير الغفران واسع الرحمات، إذ رخص لنا الكثير من الرخص ووسع علينا في تشريعه الحكيم. آداب وأحكام: اشتملت هذه الآية على آداب وأحكام، منها: الأول، جواز نكاح الإماء بشرط عدم القدرة على التزوج بالحرة وبشرط إذن سيدها. ثانيا، أبطلت ما كان سائدا في الجاهلية من السفاح والمخادنة. ثالثا، أن السفاح لا يليق بالأحرار. رابعا، أن ينادي الرجل عبده وأمته بقوله: يا فتاي ويا فتاتي، كما صرح بذلك الحديث: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي. خامسا، أن الإيمان أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله، ويجب ألا نبحث عن ما في القلوب إذا أظهر الشخص الإسلام. سادسا، أن الناس سواسية لا فضل لحر على عبد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بعضكم من بعض. سابعا، إن الرق منصف، فحد الأمة 50 جلدة إذا زنت متزوجة أو غير متزوجة، لأن الحرة المحصنة حدها الرجم، والرجم لا ينتصف. ثامنا، حثت على الصبر لما له من الفوائد العظيمة. عنوان: الأمانة هي صفة رفيعة من شأنها إمساك الإنسان عن الإضرار بالغير أو وشه، أو اغتصاب جزء من ممتلكات غيره. يقول الله تعالى في سورة المطففين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. المفردات: ويل هلاك عظيم، للمطففين التطفيف هو البخس في الكيل والوزن، يستوفون يأخذون الكيل وافيا، يخسرون ينقصون حقوق الناس. المعنى: ورد بالتفسير الفريد للقرآن المجيد ما يلي: هلاك عظيم لهؤلاء الذين يبخسون الكيل والميزان. ويشمل التطفيف أيضا كل عمل لا يؤدى على الوجه الأكمل. روي عن ابن عباس أنه كان بالمدينة رجل يقال له أبو جهينة، ومعه صاعان يكيد بالصغير إذا باع وبالكبير إذا اشترى. ولقد تهدد الله المطففين جميعا بالهلاك العظيم والعذاب الأليم، لأنهم لا يتعاملون بالحق والعدل، بل إذا اشتروا من الناس أخذوا حقهم وافيا وربما زادوا عليه، وإذا باعوا لهم ينقصونهم حقوقهم. وهذه خيانة، لأن الناس ائتمنوهم على سلعهم فخانوا الأمانة، فكان جزاؤهم ما أعد للخائنين. وهكذا كل عامل لا يؤدي حق العمل كما هو واجب، ويجب أن يستوفي الأجر وأكثر منه، يدخل في المطففين الذين يشملهم هذا الوعيد والتهديد. ألا يخطر ببال هؤلاء أن هناك يوما للبعث تظهر فيه هذه الأعمال التي يخفونها على الناس، وأنهم سيبعثون في هذا اليوم العظيم الشديد الأهوال الذي يقوم فيه الناس من قبورهم للعرض على رب العالمين الذي خلقهم ويعلم سرهم وعلانيتهم. عنوان: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال الله تعالى في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. المعنى: حرم الله عليكم الاستيلاء على أموال غيركم، لأن أكل بعضكم مال بعض بدون وجه حق مشروع فيه تعد على حقوق الأمة، وفيه جناية على مجموعها، لأن الفرد يعتبر لبنة في صرح بناء الأمة، إذ باستحلال مال الغير يجرؤ المرء على أكل مال غيره إذا كان في طاقته ذلك، وقد يؤدي ذلك إلى أن ينازع الإنسان أخاه في ماله وهو يعلم أنه مبطل لا حق له فيه، ويتمادى في الباطل، فيرفع أمره إلى القضاء ليقضي له بالاستيلاء على مال أخيه بشهادة باطلة أو بينة كاذبة أو رشوة يتوصل بها إلى ظلم غيره والاستيلاء على ما ليس له. فبئس ما يفعل من ظلم غيره وظلم نفسه بتعريضها لغضب الله وسخطه ونقمته. فاطلبوا الكسب من الطريق المشروعة التي لا تضر أحدا. وفي الآية دليل على حرمة الرشوة، وأنها وسيلة دنيئة للتوصل إلى أكل أموال الناس بالباطل، وإلى إضاعة حقوق الغير رضاء للشهوات الحقيرة والمآرب الباطلة. وأن الاستعانة بالحكام على أكل أموال الناس بالباطل عن طريق الرشوة وما في معناها من الهدايا التي يتوصل بها ذو النفوس الحقيرة من أكبر المعاصي التي تعرض لغضب الله وسوء عقابه. فليعلم المرتشون والرائشون والرائشون أنهم شركاء في الإثم، أعوان على الباطل. وليعلم الراشي أن حكم الحاكم أو القاضي لا يغير الحق في ذاته ولا يحل ما حرمه الله. وكيف يجوز لمسلم أن يأكل مال أخيه المسلم بالإثم والزور والبهتان وهو يعلم أنه حرام وأنه إنما يأكل النار في بطنه؟ وإنه لحري بالقضاة والمتقاضين أن يعتبروا بقول الرسول الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، قوله للمتخاصمين: إنما أنا بشر مثلكم وأنتم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من الآخر، فأقضي له على نحو ما سمعت. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا، فإنما أقضي له بقطعة من النار. فبكى المتخاصمان وقال كل واحد منهما: حقي لصاحبي. عنوان: المسالمة. وتنطوي المسالمة، وهي صفة سامية، على امتناع النفس عن إحداث الضرر بضروبه المختلفة لأي شخص، ومن ثم يسلك الإنسان حياة سلم ودعة. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقد ورد بالتفسير الفريد للقرآن المجيد ما يلي: يتواصى مشركو قريش ألا يستمعوا إلى القرآن، وأن يعارضوه ويشوشوا عليه، لعلهم يبطلون دعوته ويصرفون الناس عن الإسلام. وهذا بلا شك مما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فبين الله جل شأنه أن الواجب يقتضيه مداومة الدعوة والسير في طريقها مهما جابه من صعاب، فإن الدعوة إلى الله أكمل الطاعات وأحسن العبادات. ولا أحد أحسن قولا وأرفع منزلة من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من أتباعه حين يتلون القرآن ويدعون به إلى الله تعالى وإلى توحيده وعبادته والعمل بشريعته، وأن يتلقى عملهم الصالح مع قولهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ويقول الواحد منهم على سبيل التحدث بنعمة الله: إنني من المسلمين الخاضعين لله، الممتثلين لأوامره، العاملين على نصرة دين الإسلام. التفسير: لا يستوي الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولا الذين كفروا، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تستوي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الدين الحق بالطرق المثلى والصبر على أذى الكفار وسفاهتهم وترك الانتقام منهم وما أظهره الكفار من الغضب في قولهم كما ورد في قوله تعالى: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وقولهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هؤلاء وأولئك لا تستوي عند الله مراتبهم. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدفع سيئة المتصدين للدعوة بالحسنى، فيتذرع بالصبر على المكاره، ويدفع الجهل بالحلم والإساءة بالعفو، ويروض نفسه على تحمل الأذى في دعوة الضالين إلى الهداية. وهو صلى الله عليه وسلم إذا فعل هذا كله صار العدو صديقا، والجامح ذلولا، والجاهل حليما، والمبغض محبا، والمتكبر متواضعا، والعصي طيعا.
انتهى الوجه الأول.